بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني، ونختم السفر بآخر شخصية هنتكلم عليها، شخصية واحد اسمه يوشيا الملك. احنا كنا عند حزقية الملك، وشفنا ملك من الملوك اللي مشوا وراء خطوات داود النبي واستحقوا التقدير من الكتاب، وان الكتاب المقدس يوصف حزقية بانه سلك مستقيما في حياته، وما عدا بعض الاخطاء الا انه كان رجل ايمان وعمل حاجات حلوة. جه ورا منه منسة، ومنسة ما كانش انسان كويس اغلب حياته، لكن البعض بيعتقد انه تاب في اخر حياته ورجع لربنا وصلى. جه ورا منه واحد اسمه امون، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسة ابوه، وبرضه مات صغير، وملك يوشيا ابنه عوضا عنه. وكان يوشيا ابن 8 سنين، احنا في اصحاح 22، حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، واسم امه يديدة بنت عدايا من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. الواحد يستغرب أن ملك عمره 8 سنين ويمشي صح، لأنه كان تحت رعاية رجال أتقياء، منهم رجال الهيكل في الوقت ده، فهو كطفل كان يخضع ليهم، فمن تربيته من صغره مشي كويس، بينما ناس كبار بتمشي كل واحد ورا مزاجه وممكن يمشي غلط. وفي السنة 18 للملك يوشيا أرسل الملك شافان ابن أصاليا ابن مشلام الكاتب إلى بيت الرب. هو تقلد الملك عمره 8 سنين، بعد 18 سنة من ملكه انتبه إلى تعمير الهيكل. يعني الهيكل كان متخرب، صحيح حاجات كتيرة اتبهدلت فيه بسبب الملوك اللي كانوا يميلوا للوثنية، فابتدى يعني ينشغل بأنه يرجع الهيكل لجماله وبهاءه ويعمر فيه. فأرسل شافان ده واحد من الكتبة، واحد إنسان كويس، قائلا: اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب. كان عندهم نظام كده زي كنايس دلوقتي، يلاقوا صندوق كده على باب الهيكل ومختوم مقفول كويس، والناس تحط فيه التقدمات او التبرعات المادية، الفضة يسموها الفضة. فقال له: اجمع لي الفضة اللي بقالها مدة ما تفتحتش دي، فيدفعوها ليد عامل الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عامل الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت. يعني أي حاجة ملخبطة في بيت ربنا تتعمر. للنجارين والبنائين والنحاتين ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت. إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم، لأنهم إنما عملوا بأمانة. يعني العمال اللي اشتغلوا في الهيكل دول ما كانوش يعني بيحاسبوا بالحتة كده، كانوا يتعبوا واشتغلوا كتير ويدفعوا لهم زي ما يدفعوا لهم، كانوا بيشتغلوا بأمانة. يعني كتير في شغل بيت ربنا ناس كتيرة مهندسين وعمال ما يحاسبش زي بره، يقول لا ده بيت ربنا انا اعمل كل اللي اقدر عليه، اللي انتوا عايزينه ادفعوه. فالظاهر بنفس الروح كان مازال في ناس اتقياء عاوزين يعملوا شغل بيت ربنا من غير يعني ما ياخدوا فلوس. فقال حلقية الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وهم بيرمموا البيت لقوا نسخة من التوراة مركونة. وحسب الشريعة لو رجعت سفر التثنية، أي ملك يجي لازم ينسخ نسخة كاملة من التوراة وبالأخص سفر التثنية، والمفروض يقرأ يوميا، يفضل يقرأ فيه يوميا طول حياته كمالك. ك كي لا يحيد عن وصايا الله. واضح ان التقليد ده بقاله سنين اهمل، ما عادش فيه حد بيفتح كتاب ربنا، والملوك مش عارفين حتى سكة كتاب الشريعة. فهما بيرمموا البيت شافان الكاتب جاب نسخة الشريعة وقال الملك احنا لقينا النسخة دي. حلقية الاول الكاهن اداها للكاتب والكاتب هيديها للملك. قال حلقية الكاهن العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقية السفر لشافان فقرأه. يعني حتى دول بالرغم ان هم رجال هيكل ما كانوش يعني مركزين في كلام ربنا. وجاء شافان الكاتب الى الملك ورد على الملك جوابا وقال قد افرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها الى يد عامل الشغل وكلاء بيت الرب. واخبر شافان الكاتب الملك قائلا قد اعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأه شافان امام الملك. يعني جاي يديله تقرير، فبيقول له الفضة حسبناها واديناها للوكلاء، والوكلاء ادوا للعمال، والعمال ابتدوا يشتغلوا نحاتين ونجارين وبنايين. وبالمناسبة يعني على الماشي كده لقينا الكتاب ده في الهيكل، قال له اقرأ فيه. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأه شافان أمام الملك. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. ليه عمل كده؟ واضح إن هما ما كانوش بيعرفوا في الشريعة كتير. اللي يقرأ سفر التثنية اللي هو تثنية الاشتراع، كلمة تثنية مقصود بيها تعالوا نقول تاني شريعة ربنا، منها جت كلمة تثنية. تثنية معناها يلا نراجع تاني كل اللي اتقال، فهي تعتبر ملخص لسفر خروج ولاويين وعدد. سفر التثنية بيعيد تاني خروج لاويين عدد بس من غير ما يركز على الأرقام والإحصائيات اللي موجودة في سفر العدد، وبيركز على بعض الأحداث، والأهم أنه بيركز على الأحكام والفرائض والوصايا الإلهية. وعشان كده سفر التثنية بالذات كان يعتقد انه كل يهودي بيحفظه، كل يهودي متدين كان يحفظه. وسفر التثنية هو المرجع اللي استخدم منه ربنا يسوع له المجد ردوده الثلاثة في تجربته على الجبل. يعني الآية بتاعت ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، والآية بتاعت لا تجرب الرب إلهك، والآية الثالثة بتاعت للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الثلاث آيات دول من سفر التثنية. فكأن ربنا يسوع عاوز يقول لجيله وكل الأجيال قيمة حفظ كلمة ربنا، أن لما الشيطان يجي حربك لو حافظ آية هترد على الشك والفكرة بآية. اتفتح سفر التثنية أو الشريعة يعني وابتدى يقرأ له، فهو بيقرأ الملك مسك هدومه وشقه. تمزيق الثياب في زمنهم كان علامة الخوف المقدس والتوبة. مزقوا، حتى كانت الآية تقول مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يعني في ناس بقت ايه تشق هدومها انما منظر وخلاص. فكانت الوصية في العهد القديم كمان مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يعني الاهم ان الواحد يعني يبقى محروق لما يسمع كلمة ربنا ازاي هو بعيد قوي عن الحق اللي طالبه ربنا. كون ملك يسمع كلام ربنا ومن أول مرة يتأثر جدا إلى هذه الدرجة، ده درس مهم أوي. لأن ساعات احنا نسمع كلام ربنا ويبقى الحق واضح، وواضح جدا أن المطلوب بعيد عن اللي احنا بنعمله، والواحد يفضل يسمع عادي ولا كأنه يعني يتهز خالص. طب ما هو اللي بيقوله ربنا أنت مش عايش، ولو ما عشتوش معناها عقاب أبدي، معناها ممكن تروح جهنم، معناها غضب الله، والواحد يسمع ولا كأنه يعني كلام ليه. أو يجوز الواحد يسمع كلمة ربنا ويبتدي ضميره يعني يتلمس له الأعذار، لا الكلام ده صعب، مش معقول حد هيعمل الحاجات دي، الكلام ده مش بتاع الزمن ده، الكلام ده أنا حاولت فيه ما قدرتش. طب وهو أنت بلا عذر أيها الإنسان، كلام ده كلام ربنا وهيفضل كلام ربنا من جيل لجيل، واحنا هنتسأل عليه. فبأي رد فعل الواحد بيتأثر بكلام ربنا، دي بتفرق جدا من شخص للتاني. في واحد ياخد كلام ربنا بمنتهى الاهتمام والتركيز، لا يفرق معاه اللي حواليه ولا يفرق معاه اي حد، ويتخض من كلام ربنا ويخاف ويتوب، وده اجمل رد فعل الكلام ربنا. برضو حاجة تانية اقولها لكم، ربنا لما لقى بداية اعتدال في الناس دول، يعني شافان وحلاقية ويشيا، واحد كاتب واحد كاهن واحد ملك، اكبر مسؤولين. الكاتب اللي هو كان مسؤول المفروض عن نسخ العهد القديم في الوقت ده وحفظ التوراة، والكاهن ده اللي مسؤول عن الطقوس والعبادة، والملك ده مسؤول عن الشعب. التلاتة ابتدوا يهتموا بترميم بيت ربنا، قام ربنا سحبهم إلى ما هو أهم من المباني، لأنه برضو دي ملحوظة مهمة. بعض الناس تعمل خير في الكنائس أو تعمر الديورة أو تهتم إنها يعني تعمل الخير كده بس للمبنى، لكن عند كلمة ربنا ما يركزش ما يهتمش، ويتصور إن ضميره مرتاح لأنه خدم بيت ربنا. بس ده مش كفاية. ليه؟ قبل حكاية خدمة بيت ربنا، كلام ربنا فين؟ وصية ربنا فين؟ ربنا عاوز حاجات منك انت ما عملتهاش ليه؟ ما تعملش حاجة وتسيب حاجة. فكأن الانسان لما يبادر لخدمة بيت ربنا بتركيز، ربنا يسحبه الى ما هو اعمق وما هو اهم. فلان يوشيا كان عنده رغبة جميلة انه يعمر الهيكل، ودي نفس الرغبة اللي كانت في قلب داود زمان بس بشكل تاني. داود اشتهى يبني بيت لربنا، يوشيا اشتهى يرمم بيت ربنا على قد امكانياته. ربنا بقى ايه؟ كشف له انه في موضوع اهم، في حاجة اخطر، انت كمان لازم تعرف ربنا عاوز ايه منك ولازم تخضع لكلام. لما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. يعني انا عاوز اديكوا تدريب بعد الكلام ده، ايه رأيكم الاسبوع ده نقرأ الموعظة على الجبل؟ ما هي الشريعة في العهد الجديد ممثلة في متى 5 و6 و7. شوف كده وانت بتقرأ كلمات المسيح على الجبل، طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة، طوبى. انا اذكر مرة كنا قاعدين في درس كده وبنقرأ جزء، ولقيت واحد انفجر في البكاء، يعني بكى بحرقة، راجل كبير، قال انا الكلام ده ما عملتش منه حاجة. تأثر جدا وحس معقول ان هو ده اللي مطلوب؟ طب احنا فين من الكلام ده؟ فين المسكنة بالروح؟ فين الجيعة للبر؟ فين صانع السلام؟ فين المطرودين من اجل البر؟ فين المطرودين من اجل اسمه؟ فين لا تدينوا لكي لا تدانوا؟ فين صلي في الخفاء وصوم في الخفاء؟ فين احبوا اعداءكم؟ قال الكلام ده احنا فين وحبوا فين؟ فتخض على روحه. الحياة الشعور ده جميل جدا ومفيد جدا، لكن احنا المعلومات دي عندنا، يعني الكلام مش بعيد عننا مش غريب علينا، لكن لا نتأثر كثيرا. وطبعا دي علامة مش كويسة. تمزيق الثياب هنا معناها خوف بجد وبداية توبة بجد. أمر الملك حلقية الكاهن وأخيقام ابن شافان وعكبور ابن ميخا وشافان الكاتب وعساي عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد. في رد، يعني ردين فعلين مهمين جدا بعد الإصغاء لكلمة ربنا. الأول التأثر بأي درجة، الخوف حلو، إنك تفرح بكلمة ربنا حلو، إنك تاخدها وتبقى عاوز تعملها حلو. إنما في رياكشن، رد فعل مهم قوي يدل على تأثرك بجد. أول رد فعل حقيقي لكلمة ربنا هي إنك تصلي. الصلاة لو كلمة ربنا ما حركتش قلبك للصلاة يبقى لسه ما وصلش الفهم للمستوى المطلوب. عشان كده تلاحظوا ان احنا في كنيستنا القبطية دايما نمزج صلواتنا بقراية الانجيل. نقرا البولس، ليه؟ البولس يحرك القلب. نقرا الكاثوليكون، نقرا سفر الاعمال، نقرا المزمور، نقف قدام الانجيل. كل ده ليه؟ عشان وانت بتسمع كلام ربنا ترد عليه في صلاتك: يا رب انا ما عملتش الكلام ده، سامحني يا رب، ساعدني يا رب اعمل الحاجات دي، ارحمني يا رب انا خاطي لاني بعيد عن الكلام ده، او لو كلام في تعزيه يا رب اشكرك على كل الحب ده وكل الخير ده. فاول رد فعل سليم ومطلوب جدا مع قرايه الكتاب هو الصلاه. وهنا برضو سؤال مهم، لما هتقروا الموعوظة على الجبل هتعرفوا تحولوها صلاة ولا لا؟ مع كل آية ممكن تصلي تقول له يا رب نفسي في المسكنة بالروح، نفسي أبقى مسكين بالروح زي القديسين، نفسي أبقى متواضع بجد، لأن دول أنت بتقول لهم ملكوت السماء وأنا عاوز أدخل السماء. أنا جوايا لسه كبرياء، جوايا حاسس أن أنا أحسن من غيري، فين أنا من نفسية العشار اللي كان أقل من كل الناس؟ أنا أدخل الكنيسة وحاسس أن أنا أحسن من الناس. يبقى حولت الآية إلى صلاة. مثلا توبة للحزانة تقول له يا رب أنا بزعل على الدنيا، أنا مش بزعل على روحي، مش بزعل على خطاياي، أنا بزعل على فلوس، بزعل على كرامة. أنت بتقول توبة للحزانة تقصد اللي بيزعلوا على روحهم. حولتها صلاة. لما تلاقي أنتم نور العالم يا رب ساعدني أكون نور ليك، أنا ما استاهلش أكون نور ليك لكن قويني، ولكن أنا خايف الملح بتاعي يفسد، ولو فسد الملح لن يصلح لشيء. يبقى شطارة الشخص أنه يحول الكلام اللي بيسمعه إلى صلاة. وده كان رد فعل الملك. الملك قال لهم اعملوا معروف، روحوا صرخوا لربنا، صلوا لي وصلوا للناس. أنا ما بعملش الكلام ده. مش بس هو صلى، ده من كتر خوفه من الكلام قال لهم اطلبوا من الرب عني، صلوا لأجلي وصلوا لأجل الشعب، إن كنت أنا جاهل فالشعب اللي ورايا أجهل. ده كلام يوشيا الملك. وعشان كده هيعجب ربنا، أنا بكتر في الكلام في الحتة دي عشان أوريكم صفة بتعجب ربنا غايبة عننا، هي صفة التأثر بكلمة الله، صفة الخضوع لكلمة الله. الصفة دي تعجب ربنا أوي، تفرق مع ربنا. رد الفعل الثاني أن الواحد لما يسمع كلمة روحية أو وصية إلهية يبقى نفسه يوصلها لكل الناس، وده اللي هيعمله يشيا الملك برضه. هيقول لهم سيبوا كل اللي في إيديكم وروحوا جمعوا لي الشعب واقروا عليه الكلام ده. إحنا إزاي ساكتين على الكلام ده؟ إزاي مش واخدين بالنا من الكلام ده؟ إحنا مقصرين جدا في حق كلام ربنا، هاتوا لي كل الناس تسمع. وده رد فعل رائع. أنت لما تسمع وعظة وتحس إنها الله ده أنا فعلا ماشي غلط، ونشكر ربنا ان انا عرفت الصح، تبقى عاوز تجري تقوله لبيتك يا جماعة في حاجة غلط في حياتنا عاوزين نصلحها، لازم ناخد موقف من الموضوع ده، لازم نصالح جيراننا، لازم نحتملهم، لازم نحب فلان، لازم نبتدي نصلي كويس. يبقى كده في علامتين للتأثر، علامة الصلاة وعلامة نقل الكلمة. لو انت كلام ربنا هزك فعلا هتصلي من غير ما تحس، وهتنشر كلمة ربنا من غير ما تحس. هتبقى عاوز تقول لكل الناس يا جماعة الكلام ده خطير، احنا فين من الكلام ده، احنا لازم نخاف. نشوف تاني يوشي عمل ازاي. امر الملك حلقية الكاهن واخيقام ابن شافان وعكبور ابن ميخا وشافان الكاتب وعساي عبد الملك، كل بقى الكبار اللي حواليه، اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن أباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. قال لهم روحوا صلوا لنا لأن غضب ربنا جه علينا وإحنا نستاهل. يمكن يوشيا كان جواه سؤال بقاله 18 سنة، هو فين ربنا من المملكة؟ ليه كانوا بيقولوا لنا مملكة داود عظيمة ودلوقتي خربانة؟ يمكن يوشيا لأنه تولى الملك صغير 8 سنين، وطبعا الكاهن كان بيعلمه الكلام بتاع الكتاب، إنما كان عنده سؤال فين يا رب أنت من كنيستك؟ ليه كنيستك مش زي ما سمعنا عنها؟ ليه شعبك مش أحلى شعب؟ ليه حضورك مش واضح وسط شعبك؟ وبعدين لما أرى سفر التثنية قال لا طبعا أنا عندي الإجابة، أنا لقيت الإجابة، لأن إحنا بعدناك عننا، إحنا رفضنا وجودك، إحنا ما نستاهلش تبقى وسطينا، إحنا نستاهل الغضب اللي علينا. فأحيانا يكون جواك سؤال، وأهم سؤال بيبقى غالبا ليه؟ ليه ربنا مش بيجاوب؟ ليه ربنا مش بيتدخل؟ ليه ربنا مش بيغير؟ وتطلع الإجابة في كلمات الإنجيل، ويطلع الإجابة ببساطة: أنت مش عامل اللي ربنا عاوزه، أنت مشغول بأمور بعيدة خالص عن اللي ربنا عاوزك تنشغل به، المشكلة عندك مش عند ربنا. فهو لما لقى الإجابة مزق ثيابه وصرخ بالتضاع: روحوا صلوا لي وصلوا للناس كلها عشان ربنا يرفع غضبه عننا، لأننا نستاهل اللي احنا فيه. ده كان موقف يوشع. فذهب حلقي الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى خلد النبي، أو خلد النبي، امرأة سلوم ابن تقم ابن حرحس حارس الثياب، يعني روح النبوة كانت في امرأة اسمها خلدة، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموه. فقالت لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي. يبقى بعتهم لواحدة مشهورة اسمها خلدة النبية، زي نظام القاضية زمان، نسمع عن دبورة ونسمع عن شخصيات نسائية عظيمة في العهد القديم كمان. فراحوا الخلدة النبية فقالت لهم: روحوا قولوا للرجل اللي بعتكم، اللي هو يشيا الملك، هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا. لو قريتوا سفر التثنية هتلاقوا فيه إصحاح كامل عن اللعنات، وإصحاح كامل عن التطويبات أو المكافآت. يعني إيه؟ يا ويله اللي ما يحفظش السبت، أو اللي يكسر وصية دي، أو اللي يعمل كذا أو يعمل كذا، هيحصل في أرضه كذا وفي أولاده كذا وفي صحته كذا. فكل العقوبات المذكورة في سفر التثنية لكسر الشرائع هتتحقق، لأن الشعب كان بقاله كتير من وقت منسى وأمون، وناس كتيرة كانوا بطلين خلوا الشعب يمشي غلط، والشعب استهواه الخطيئة. فقالت لهم بصراحة: ربنا كل اللي قاله هيحصل، كل العقوبات المذكورة في السفر بما فيها السبي، السبي ده مذكور في الشريعة، ان لو الناس بعدت عن ربنا هيسيبهم للشعوب، الشعوب تعمل فيهم اللي هي عاوزاه. وفعلا بعدها بشوية خلاص هيدخل البابليين يكسروا يهوذا ويكسروا الهيكل، وقبلها أشور دخلوا على إسرائيل وكسروا الدنيا. كل ده مكتوب في سفر الشريعة. ربنا لا يفاجئنا بشيء، ربنا بيقول لنا كل حاجة، تمشي يمين توصل فين، تمشي شمال يحصل ايه، كل حاجة ربنا بيقولها، لأن ربنا مش بيخدع أولاده. لما يجي الشيطان يقول لآدم وحواء كلام، ربنا سبق وقال لهم بلاش تأكلوا من الشجرة، اللي هيأكل موت هيموت. خلاص لما يعملوا الغلط يبقى طبيعي الموت يدخل جسمهم. فربنا لا يترك الإنسان، يعني لا يترك نفسه بلا شاهد، وما يسيبش البشر في ظلام، لكن الناس بتحب الظلم. فقالت لهم: شوفوا بصراحة كده كل اللي تقرا هيحصل، الرب جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا، من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. بدال عبدوا آلهة أخرى، أنا قلت هيحصل وهيحصل وهيحصل، أنا قلت البيت ده هيخرب، وقلت الناس دي هتروح سبايا، وقلت الأرض هتتاخد منهم، أنا قلت كل الكلام، بدال هيعبدوا آلهة أخرى. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب، هكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه، أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب. يعني إيه؟ كل حاجة مكتوبة في السفر هتحصل، لكن أنت يا يوشع لك موقف مختلف، لمجرد انك سمعت كلام ربنا وتأثرت وخفت وشقيت هدومك وبكيت، بكيت دي ما لم تذكر قبل كده لكن واضح انه بكى، ورق قلبك، يعني ما بقيتش قلبك قاسي زي بقية اليهود. عشان كده الكتاب يقول اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقس قلوبكم. ساعات الواحد يبقى ايه مأسي قلبه، بيسمع كده بكبرياء، بيسمع بنوع من البلادة، مش ناوي يتأثر، وكأنه مفيش كلام يفرق معاه، أو كلام مش مالع عقله ولا قلبه ولا فارق معاه. فهنا قال له لا، أنت قلبك رق واتضعت قدامي، اتكسرت، سبت بقى حكاية ملك ومش ملك وكلام صغير ده، وبقيت قاعد على الأرض ولابس المسوح وهدومك وبتبكي زي الأطفال وخايف من الكلام. خلاص أنت معفى من ده كله، أنت اللعنة والغضب الإلهي ما يجيش عليك، مش هيحصل في أيامك. لكن البقية اليهود اللي عملوا الشر وما زالوا يعملونه لازم يحصل عليهم الغضب. يبقى ربنا كلمته واحدة ما بيرجعش فيها، إنما الحاجة الوحيدة اللي تنجينا من غضب الله الإيمان والتوبة. لو صدقت الكلام وخفت وتوبت تعفى من أي عقاب بما في جهنم. إنما إذا ما خدتش الكلام باهتمام ولم تتب وسقت فيها كده، أو يعني قلبك لم يرق فحاسس كلام نظري، يبقى كل الكلام ده ممكن يحصل عليك. مفيش كلمة من كلام ربنا هتقع. يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول. فكل اللي قاله الكتاب لازم هيحصل، بما فيه من انذارات وتهديدات. يعني الكتاب فيه وعود جميلة جدا للأبرار، للمؤمنين، للتائبين، للمجاهدين، وفي ويلات وانذارات وتوعدات للأشرار والمستهترين والكسلانين والمتكبرين طب انت ليه تاخد حاجة وتسيب حاجة؟ ما تخاف. ارجع تاني اتكلم في الحتة دي، معلش. احنا يا احبائي بنقرأ وبنسمع لكن درجة التأثر ضعيفة. ليه؟ سماها هنا الكتاب رق قلبك، يبدو القلب ناشف فما بيتأثرش بالسهل. عشان كده تلاحظوا ان احنا في الطقس القبطي قبل ما نقرأ الانجيل في القداس او في العشية نقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع، يعني مجرد انك تسمع دي عاوزة استحقاق. يا رب اديني استحق اسمعك واستحق ان اعمل، نستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. يعني ايه؟ كل القديسين صلوا لنا عشان نعمل الكلام ده. اشفع فينا يا ام النور عشان نعمل الحاجات دي، اشفع فينا يا ابونا ابراهيم عشان نعمل الكلام ده. زي ما هنا يشيا راح قال لهم ايه؟ صلوا لي وصلوا للشعب، ده احنا حالتنا وحشة قوي، ده بعد اللي سمعناه دي حاجة تخوف، ده احنا نستاهل اللي يجرى لنا. يبقى هو الرجل فاق على كلام ربنا، كلمة ربنا بتفوق الواحد. عشان كده يقول سراج لرجلي، زي واحد كان في ضلمة والدنيا نورت فشاف حقيقة ما كانش شايف. عشان الواحد يتأثر لازم يدي كرامة لكلمة ربنا. يعني اللي بيخلينا ما نتأثرش ان موضوع الانجيل شوية سطحي في حياتنا. الواحد ممكن يقراه وهو نعسان، يقراه على اخر اليوم خالص، يقراه 3 دقايق ويقفل، ما يستعنيش يعني انه يركز فيه. انما الرجل يوشيا ده مجرد لقوا الكتاب وابتدوا يقرا سابوا اللي في ايده كمالك وخلى كل الناس تسيب اللي في ايديها، وكانت ثورة روحية، نهضة روحية. استنى انت وهو، خلينا نشوف اللي احنا فيه ده، ده في موضوع اخطر من اي حاجة، كلام ربنا احنا مش بنعمله. فإلى أي مدى الواحد بيبدي كلمة ربنا في يومه؟ تبتدي يومك بيها، تنهي يومك بيها، شغلك كلمة ربنا، الآية تاخدها وتحاسب نفسك عليها فعلا، الآية تتحول جواك إلى صلاة، ساعدني يا رب أعمل الكلام ده، أوين يا رب سامحني لأني كسرت الوصية دي كتير. تبقى أنت خايف من كلمة ربنا، وعلى يعني نقول أضعف الأحوال تبكي قدام ربنا تقول له مش عارف يا رب، مش عارف أعمل الكلام ده، أنا أصغر من أن أنا أعمل الكلام ده. يعني إيه أحب أعدائي وأنا لسه مش عارف أحب اللي حوالي حد؟ يعني إيه لا تهتموا لحياتكم وأنا مخي كله شغل وفلوس وناس طب أنت بتقولي لا تهتموا لحياتكم، ده مسافة كبيرة قوي بين اللي أنت طالبه يا رب وبين اللي أنا فيه. انت بتقولي اطلبوا اولا، ده انا حط في اولا دي 20 حاجة قبل ملكوتك. فتبص تلاقي اعتراف صادق ان الكلام اللي بيقوله ربنا انت مش عامله. حينئذ يرق قلبك وتبكي امام الله وتطلب الرحمة، يقوم ربنا يقول لك طب كل اللي انت عملته قبل كده انا مسامحك عنه، كل خطاياك اللي فاتت وكسر الوصايا اللي انت عملته انا مسامحك، يلا ركز وحاول بقى في اللي جاي وهساعدك كمان، مسامحك وهساعدك عشان تعمل الصح. فخلد النبي قالت ليوشيا، بعتت تقول له ايه؟ من اجل انه قد رق قلبك وتواضعت حين سمعت ومزقت ثيابك وبكيت امامي قد سمعت انا ايضا يقول الرب. يبقى شوفوا السمع متبادل، انت بتسمع صوت ربنا وهو بيسمع صلاتك. انت بتقول له تكلم يا رب لان عبدك سامع، وهو بيقول لك تكلم يا حبيبي انا سامعك، صلي وانا هسمعك، كل اللي هتقوله هقبله، بدل انت بتسمعني اسمعك. لكن انت قافل ودانك، عاوزني اسمعك ليه؟ ساعات يحصل كده. يبقى احنا عمالين نقول له يا رب انت بتسمعنا ولا مش بتسمعنا، وهو يقول لنا هو انتوا بتسمعوني ولا مش بتسمعوني؟ طب ما انا بقول حاجات كتير محدش مسمعني. انت بتزعل مني لما ما اسمعكش بسرعة وانا سامع كل كلمة. طب ما انا بطلب منك طول حياتك حاجات وانت مش سائل فيها. فاحنا ساعات نزعل من ربنا قال انه مش سامع صلواتنا. طب هو احنا سمعنا وصيته واديناها تركيز قد ايه وانشغلنا بيها قد ايه؟ لذلك ها انا ذا اضمك الى ابائك فتضم الى قبرك بسلام. وده كان اهم حاجة عند الملوك بتوع زمان، انه ايه ما يشوفش الشر في ايامه، تعدي ايامه على خير. فقال له لا خلاص، ما انت بعد الموقف ده انت هتضم الى ابائك بسلام ولا ترى عينيك كل الشر الذي انا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جوابه. يوشيا لو كان يعني توبته نص نص كان فرح بالكلمتين وقعد على كده، ما هو كلام مطمئن. دي نبية بتقول له ما تخافش يا يوشيا، انت ايه مقبول عند ربنا، وربنا مش هيجيب الشر في زمنك لان قلبك رقيق وعندك دموع حلوة وخفت وشقيت هدومك وحزنت على نفسك وعلى شعبك، على قد كده خلاص ربنا ايه امن لك نهايتك. انما يوشيا ما سكتش. ده الجميل بقى في يوشيا الملك. يوشيا قال لا، ده انا لازم كل شعب يتوب، انا عاوز كل الناس تعرف كلام ربنا، انا عاوز كل الناس ترجع لربنا وتخاف ربنا. اذا كان هو بيديني غفران وبيوعدني بالامان، طب ده اقل دور اعمله ان انا انشر هذا الخلاص لكل من حول. وراجع معاكم رد الفعل للكتاب، قلنا ايه؟ اللي يقرأ من قلبه يصلي وبعدين يروح على طول عنده رغبة يقول الكلام للي حواليه. لازم يحصل كده، ولو ما حصلش كده يبقى تأثرك بالكلام ما زال ضعيف. لو كلام ما خلكش تصلي من قلبك يبقى انت لسه ما استفدتش او ما تأثرتش، ولو الكلام ما حسيتش انك عاوز تجري وتقوله للناس يبقى انت ما تأثرتش كفاية، محتاج تركز اكتر وتسمع اكتر. فأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم. راح الملك بقى قال إيه؟ جمعوا لي كل الشيوخ. وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير. إيه الاجتماع الفظيع ده؟ جمع كل البلد، كل يهوذا، شيوخ بكل رتبهم ومراكزهم. وقرأ في أذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. شوفوا العظمة بتاعت الراجل ده، سيبهم أشغالهم والفلاحين سابوا الحقول وكله يجمع. عندنا حاجة مهمة، اجتماع مهم، ايه مهمة؟ كل واحد في حاله. لا 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 لا، يسيب اللي في ايده. وقف الملك بنفسه يقرأ في سفر الشريعة للشعب كله، زي اللي لقى الإية، يعني وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجدت كلامك كمن وجد غنائم كثيرة، لقى حاجة غالية جدا فعاوز كل الناس تنتبه ليها. قرأ في أذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب، ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب. شوفوا عمل إيه، جمع الناس قرى عليهم وصلى. هذه الطقس، كل الطقس العبادة في الكنيسة عبارة عن كده، نقرأ ونرد على ربنا ونتعهد أمام الله إن إحنا نحاول نخضع لكلامه. يبقى بيننا وبينه عهد، يبقى إحنا بتوعه فعلا، يبقى هو إلهنا وإحنا شعبه. لكن هو يقول زي ما يقول، وإحنا في وادي وربنا في وادي، وبعدين نقول له إحنا شعبك. شعبك إزاي؟ شعبك منين إذا ما كنتش بيننا وبينه عهد؟ قرأ في أذان كل الشعب كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب، ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب. يعني إيه التعبير ده؟ عهدا للذهاب وراء الرب، يعني وراك، وراك يا رب، هنمشي وراك مهما قلت. تقول أحبوا أعدائكم، هنقول أمين، حاضر يا رب. هتقول ما تهتموش بحياتكم، حاضر يا رب. هتقول ركزوا في الصلاة، حاضر يا رب. هتقول توباكم إذا طردوكم وعيروكم من أجل اسمي، حاضر يا رب. الذهاب وراء الرب يعني يفضل ربنا ماشي وانت تمشي وراء مهما راح، زي الترتيلة بتاعت زمان، حيث قادني أسير حتى إلى جثماني. حتى في أي حتة هتروح هنروح وراك. طب في أماكن صعبة، في أماكن مؤلمة، معلش احنا ورا ربنا لغاية الآخر. ووقف الملك وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس. تعبيرات جميلة. احنا كلنا بنحاول نحفظ كلام ربنا أو نعمله، لكن يا ترى بكل القلب عندك عزم داخلي وإرادة أنك تخضع لكلامه من كل قلبك من كل نفسك؟ يعني مهما كلفتك الوصية، يبقى شغلك الشاغل تعمل اللي قاله ربنا، فرقش معك ولا حاجة تاني، لا تعب نفسي ولا تعب جسدي ولا زي واحد يحتمل. واحد يقول أنا خلاص مش طايق، أنا جبت أخري، أنا عملت اللي علي. لا، يبقى مش من كل القلب، مش من كل النفس. ربنا قال استحمل، ربنا قال حبه، ربنا قال المحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء. يبقى لسه كل القلب وكل النفس، يبقى لسه لم يرق قلبك كفاية، لم تتأثر بالكلام كفاية. تعهد الملك يشيع قدام ربنا انه يمشي ورا ربنا مهما كلفته الوصية، هو وكل الشعب. وهنا القيادة الروحية بقى، شوف هو بيتعهد بالنيابة عن كل الموجودين، دي قيادة روحية جميلة، بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. كلمة برضو مهمة، إقامة الكلام. يعني ايه؟ صدقوني الانجيل ده مش ممكن يغير الناس غير لما يتحول من كلام الى حياة. يعني الموعظة على الجبل، في ناس كتيرة يمكن ما تعرفش تقراها، ما عندهمش فرصة يقروها، بس الموعظة على الجبل لو ما كناش كلنا نعيشها يبقى الناس مش هتوصل لهم. انما لما كل اللي حوالينا يشوفوا فينا محبة زي بتاعة المسيح، تواضع زي بتاع ربنا يسوع، نور بجد، نقاوة بجد، عين بسيطة بجد، صوم وصلاة وصدقة في الخفاء بجد، كل اللي قاله المسيح عايشينه، أقمنا كلامه، خلاص يبقى الناس كلها سمعت الموعظة على الجبل من غير ما نوعظ ومن غير ما نتكلم. وطبعا ما أجمل كلام الله حين يعاش. يبقى كده إيه، إحنا الإنجيل الخامس زي ما بيسموه. يعني اللي مش هيعرف يقرأ الأناجيل الأربعة عنده إنجيل خامس هيقرأ غصب عنه، لأنه هيتعامل مع الناس والناس عملوا كلام ربنا. فيبقى بقينا كتاب مفتوح لكل الناس. ده إمتى؟ لما نقيم كلام الله. إنما طول ما الكلام مختوم داخل سفر، يعني مكتوب، ما هو الكلام مش باين قوته، مش باين تأثيره. عظمة كلمة ربنا أن تعاش. لما كلام ربنا يعاش يبان عظمته. احنا اللي بنجمل كلمة ربنا. تعبير جميل بولس يقوله، يقول مزينين تعليم ربنا يسوع. يعني احنا اللي بنزين التعليم. لما الواحد يعيش الكلام ده الناس تقول يا سلام على الكلام بتاعهم. شوفوا عمل في الشخص ايه، شوفوا خلى حياة الانسان جميلة ازاي. يبقى احنا مسؤولين عن تقديم كلمة الله جميلة مزينة. تعهد الملك بإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر، ووقف جميع الشعب عند العهد. خلي بالكم التعبير ده، التعبير ده طقسي، وقت الإنجيل نقف. فلما وقف الملك يقول نتعهد يا رب، كل الشعب وقف. وقف يعني عشان يبقى قد الكلام بقى خلاص، يبقى كل اللي واقفين دول ملتزمين بكل كلمة هتتقال. ووقف جميع الشعب عند العهد، وأمر الملك حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللساري. طبعا في كلمات هو ما كانش يعرف أن وجود أي حاجة في الهيكل تتبع الأوثان خطية كبيرة، هو ما كانش يعرف الكلام ده. في خطايا الناس بتعملها عن جهل، فلما ابتدى الإنسان يعرف ابتدى ياخد موقف. عشان كده الكتاب يقول أنه هلك شعبي من عدم المعرفة. الواحد يعرف يقول له يا رب أنا ما كنتش عارف، خلاص من هنا ورايح الموقف هيتغير. طلعوا بقى كل الأواني المصنوعة للبعل والسارية ولكل أجناد السماء، لأن وقت الوثنية اختلط الأمور في دماغ الناس، حاجات ربنا على حاجات الأوثان، أهو كله حاجات مهمة جوه الهيكل. وأحرقها خارج أورشليم، الشريعة تقول كده، أي حاجة تبع الأوثان يسموها رجاسة لازم تحرق خارج البلد. في حقول قدرون وحمل رمادها إلى بيت إيل، ولاشى كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم، والذين يوقدون للبعل للشمس والقمر والمنازل. هنا برضو حاجة مهمة في الخضوع لكلمة الله، لازم الواحد يبقى قوي وجريء مع نفسه. ما ينفعش ان الواحد لانه طيب ياخد كلام ربنا حاجات مهمة باهتمام وحاجات تانية بميوعة. يعني يوشع واضح انه راجل طيب، كلمة ربنا خلته يبكي ويتأثر. انما طيب ده شيء، لكن حازم وجديد ده شيء تاني، لانه خايف من كلام ربنا. فلاشى كهنة الاصنام، ما سابش كاهن وثني في البلاد كلها ويعدموا. طب انت كده مش عنيف؟ لا مش عنف، دي شدة، والشدة مطلوبة ضد الشر. احنا ساعات يبقى عندنا نوع من الايه، الميوعة كده، في بعض الخطايا نتدلع واحنا بنزقها، يعني نوارب الباب، ما ناخدش موقف حازم، ما نشد الشدة جامدة. وساعات نقول لحسن الناس تزعل، لا ما يزعلوا، اشمعنى ربنا اللي يزعل وبقاله كتير زعلان من حاجات غلط، يعني نيجي على ربنا وما نجيش على الناس. فهنا بالرغم ان يوشع يبان انه شاب طيب، لان كل ده يعني انتوا عارفين عمره 26 سنة على ده كله، انما كان شديد وقوي جدا في الحركة، عمل نهضة روحية ولاشى كل كهنة الأوثان مهما كان. وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادي قدرون وأحرقها في وادي قدرون ودقها إلى أن صارت غبارا. فاكرين مين عمل دي زمان؟ اللي دق العجل الذهبي كان موسى النبي، ويورينا أن نفس القلب، القلب الغيور السخن اللي يبقى متغاظ من الشر تمام. فموسى مسك العجل الذهبي طحنه كده ودراه كده رمات وحطه رماه في المية، وكان غضب شديد جوه موسى على الشر، نفس الروح كانت في يوشع الملك. وذر الغبار على قبور عامة الشعب وهدم بيوت المأبونين. المأبونين دول الجماعة اللي عندهم شذوذ وعندهم ويمارسوا الأمور المنحرفة، وبعضهم يعبد الأوثان أو كانت عبادة الأوثان مرتبطة بالانحرافات الجنسية دي. والنهاردة في العالم بيتباهوا بالأمور دي كأنه حق طبيعي للإنسان، وهم مش واخدين بالهم ان الكتاب قال الكلام ده كله يعني انحرافات عن الطبيعي وشياطين بيسوقوا الناس دي. فهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية، وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ونجس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون من جبع إلى بئر سبع، وهدم مرتفعات الأبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي عن اليسار في باب المدينة. يعني على قد ما طالت إيده كان بيعمل، إلا أن كهنة المرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم، بل أكلوا فطيرا بين إخوته. يعني إذن الكهنة اليهود مش الأشرار، قلنا كهنة الأوثان كلهم أبيدوا. إنما ابتدى يتعامل بحكمة مع الكهنة اللي في مناطق بعيدة قوي، مقدرش يجوا الهيكل كل أسبوع، فابتدى يعمل شوية استثناءات في العبادة لكن بعيدة تماما عن عبادة الأوثان. ونجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك. إيه الحتة دي؟ حتة اللي اسمها توفة دي اللي طلعت منها كلمة جهنم أو جهنوم. وادي جهنوم ده اللي هي جت منها جهنم، ده كان مكان تلقى فيه جثث الحيوانات، وكان دايما يبقى فيه حريقة عشان يحرقوا الجثث. وبعدين حصل لما بدأت عبادة الأوثان أنه جزء من عبادة الأوثان الإنسان يجيب ابنه يعبره في النار لغاية ما يموت في وادي هنوم. ده إشارة للي هيحصل في جهنم، أن الإنسان قتل المحبة تماما من حياته فاستحق هذا العذاب الأبدي، لأن جهنم مكان ما فيهوش حب. طبعا جهنم هو شخص فقد إنسانيته تماما بأنه رفض يعيش في محبة ربنا ومحبة الناس، واختار العيشة اللي كلها فساد دي، فبقى زيه زي الحيوانات اللي بتتحرق جثث. فده أصل فكرة جهنم، أصل المعنى جاء من الوادي ده اللي كان دايما ريحته وحشة لأنها ريحة ذبايح أو يعني جثث ميتة، وفي نفس الوقت دايما في نار عمالة تاكل طول الوقت في الجثث اللي هناك. وأباد الخيل التي أعطاها ملوك يهوذا للشمس عند مدخل بيت الرب عند مخدع فلان الذي في الأروقة، ومركبات الشمس أحرقها بالنار، والمذابح التي على سطح ولية أحاز التي عملها ملوك يهوذا، والمذابح التي عملها منسة. كل الأخطاء اللي عملوها الملوك اللي قبل يوشيا بقى يشيلها. جده منسة كان عامل مش عارف مذابح لإيه، شيل وكسر واحرق. جده أحاز اللي قبل منه كان عامل إيه، شيل، كل ده يتشال، أي حاجة مش تبع الشريعة تتشال ومنتهى الشدة والقوة. وركض من هناك، شوف التعبير الغريب ده، وركض من هناك وذر غبارها في وادي قدرون. كان بيسابق الزمن يوشيا زي اللي كان عارف أنه عمره قصير، وهو فعلا مات بدري، مات في شبابه، كان عارف أنه الزمن قليل وعاوز ينفذ وصايا ربنا بمنتهى السرعة، فكان بيعمل الحاجات دي. هو بيجري، ركض ركض، قال أنت بتجري على أنت عمال تحرق وتكسر وخلاص، لا عاوز يخلص بسرعة. طب ما بقالها مئات السنين الحاجات دي من وقت سليمان والفساد ابتدى يدخل، هو عاوز ينظف وعاوز يصلح، عاوز يرضي ربنا، عاوز يفرح ربنا. كل دي مشاعر شخص تأثر بكلمة الله وقدم توبة حقيقية. الشخص اللي تأثر بكلام ربنا يقضي حياته جاري، جاري روحي، يقول لك مفيش وقت، العمر اتسرق، عاوزين نصلح الأخطاء، عاوزين نعمل خير، عاوزين نعوض الصلوات اللي راحت مننا والساعات اللي ضاعت مننا، فيبقى واخدها بجري. تعبير الجميل اللي يقوله بولس الرسول، اركضوا لكي تنالوا، ويقول عن نفسه إذا أنا أركض. أنا شخصيا بجري، بولس بيقول كده. بتجري على إيه؟ يقول أنا بجري، أنا بضرب، مش بضرب هوا، أنا بضرب شياطين، أنا بجري بسابق الزمن، مفتدين الوقت، لأن أنا عارف أن الأيام شريرة. والمرتفعات التي في قبالة أورشليم عن يمين جبل الهلاك التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتورة رجاسة الصيدونين، ولكاموش رجاسة المؤابين، وملكوم كراهة بني عمون نجسها الملك، وكسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس. والمذبح الذي في بيت إيل في المرتفعات التي عملها يربعام ابن نباط، ده من وقت الجيل اللي بعد سليمان على طول، الذي جعل إسرائيل يخطئ، دان كالمذبح والمرتفع هدمهما، وأحرق المرتفع وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارين. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله، الذي نادى به بهذا الكلام. نبوات كثيرة تنبأت عن يوشيا الذي يأتي ليطهر البلاد من كل الفساد. كمان لما الواحد يزيح حاجات كثيرة ثابتة عند الناس ما بتبقاش المأمورية سهلة، لأن الناس بتبقى تعودت على الغلط والغلط أصبح قاعدة وأصبح عادة وأصبح طبع وأصبح تقليد. عشان تشيل ده كله محتاج واحد شديد، واحد جريء، واحد ما بيخافش، زي يوحنا المعمدان لما جه كلامه جديد جدا، هز الناس كلها في كل العادات الردية اللي تعودوا عليها. ربنا يدينا روح توبة زي القديس يوشيا الملك، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.